بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على صفة الجنة من النونية الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. وقد تكلمنا في المجالس الماضية على ما ذكره رحمنا الله وإياه من أول الكلام على صفة الجنة، وما ذكره علينا وعليه رحمة الله من الكلام على أبوابها. ولما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبواب وأن عدتها 8، ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة وأن عدتها 8، ثم ذكر بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب والباب منها. هذا فصل عقده رحمه الله، فقال: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. وهذا الفصل عقده ليبين أن أبواب الجنة 8 بينها مسافات، وبين كل باب أو مصراعي كل باب من هذه الأبواب أيضا مسافات. فهناك مسافة بين الباب والباب، وهناك مسافة بين عضادتي الباب. قد مر معنا أن الرب سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه السعة أيضا مشتملة على هذه الأبواب 8. فقال الناظم رحمه الله تعالى: 70 عاما بين كل 2 منها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل، وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان. يقول علينا وعليه رحمة الله في ذكر ما بين البابين من أبواب الجنة، وأنه قد جاء ذلك صريحا في في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الباب والباب 70 عاما بين كل 2 منها، فبين كل بابين 70 عاما قدرت بالعد والحسبان، أي إن أنها عدت وحسبت كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ يقول: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. يقول إنه قد دل على هذا الذي ذكرته لك وبينته لك حديث لقيط، وهو حديث طويل قد ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكره أيضا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أنه قد طول الكلام عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وانتصر لهذا الحديث وصححه وعاب على من ضعفه وأنه لا يعرف له سلف في تضعيفه، وأن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من العلوم وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم ويحتاج إلى تأملها. ولذلك قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان، أي كم حواه هذا الحديث من العرفان. هذا الحديث ساقه في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسنده، وقد رواه أيضا الطبراني، وهو من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خروجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عدة أو أن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة 70 عاما، فقال: لعمر إلهك إن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ثم ذكر الحديث وهو طويل. قال رحمه الله في الزاد: رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد رواه، وابن أبي عاصم، وجماعات من أهل العلم. فهذا الحديث على ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله صريح في هذا الباب، وأن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة وهذا العدد من السنين. ثم ذكر فصلا آخر يبين فيه مقدار ما بين البابين، فقال رحمه الله: فصل في ما بين الباب الواحد، أي ما بين مصراعي الباب الواحد. فقال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد. لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره بثلاثة الأيام لكن عند ذي العرفان. أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما بين المصراعين من مصراعي باب الجنة، أي ما بين دفتي الباب كم يكون، ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى وقوع الخلاف في ذلك، أعني إلى وقوع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان ذلك في المرفوع أم كان ذلك في الموقوف. وذلك أن ظاهر الأخبار التي جاءت في مصراعي في ما بين مصراعي الجنة فيها نوع من التعارض بالنسبة لظاهر اللفظ، بالنسبة لظاهر الألفاظ. أصحها وأصرحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وسيأتي ذكره، ثم بعد ذلك ما جاء موقوفا عند الإمام مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما جاء ولكنه معلول في التقدير بأنها على مسيرة 3 أيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما دعا أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذراع فنهس منه نهسة، قال في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، وهذا متفق عليه، وإنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، ومكة معروفة وبصرى بلد بالشام، وهذه المسافة جاءت بدون تحديد لهذه أو لعدد السنين، جاءت بدون تحديد لعدد السنين. أما في صحيح مسلم وهو الموقوف، أعني حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما خطب خطبته العصماء، وهي في صحيح مسلم خطبة جليلة القدر، قال: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فهذا في صحيح مسلم لكنه موقوف على عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. أما حديث 3 أيام فهو حديث سالم بن عبد الله عن النبي قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجدي 3، ثم إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله حديث منكر، لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فإن المقدم لا شك هو ما في الصحيحين، ثم ما جاء في صحيح مسلم من قول عتبة بن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه محمول إما على السرعة في قطع هذه المسافة بين مصراعي البابين فتقاس بالسرعة كما يشير إليه كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حادي الأرواح، أو أن الترجيح قائم على حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم تنظر هذه المسافة، لأنه أيضا ذكر علينا وعليه رحمة الله أنه لا يمكن أن تقطع هذه المسافة في 40 سنة، في 40 سنة، يعني أنها تقطع في أقل من ذلك. فهو يقول هنا: لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، وهو الذي أشرنا إليه من حديث عتبة ابن غزوان. والحديث الذي أشار إليه هو حديث الذي سبق الكلام عليه: ولقد روي تقديره بثلاثة أيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. فهو عنده حديث منكر، يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأبواب الثمانية التي يدخلها أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أن هذه الأبواب لكل باب يدخله الإنسان مفتاح لا بد وأن يفتح به. فقال عليه رحمة الله: فصل في مفتاح باب الجنة هذا، وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال، فكم به من حل إشكال لذي العرفان. يذكر رحمه الله تعالى أن الجنة لا بد لها، أو أن أبواب الجنة لا بد لها من مفتاح، وهذا اللفظ جاء مرفوعا صريحا، أعني مفتاح الجنة جاء مرفوعا صريحا من حديث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، ولكن شهر بن حوشب عند أئمة الحديث وأهل العلم من المحدثين وعلماء العلل ينصون بأن شهرا لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا ذكره البزار بعد روايته، وقد أعله بالانقطاع جماعة من الحفاظ وعامة أهل العلم على أن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كما قلنا عند الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله في تأريخه. وجاء هذا أيضا، يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله، جاء من حديث أنس مرفوعا أيضا، ولكنه أيضا لا يصح، خرجه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ آخر إن السيوف مفاتيح الجنة، ولكنه أيضا حديث ضعيف لا يصح. ومدار هذا الأمر على ما جاء عن وهب بن منبه عند البخاري معلقا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أو اتفاق أهل الإسلام على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام في الدنيا، كما أنها مفتاح الجنة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أسباب تفتح لها أبواب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها كلام، ولكن الاتفاق والإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن دخول الجنة أو لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال مبينا هذا المفتاح وما يتبعه: مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، وهي لا إله إلا الله، تلك شهادة الإيمان. أسنانه، أسنان ذاك المفتاح، أسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. فشرائع الإسلام والواجبات وفعل الأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ما يفتح الله به الجنة لعباده. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. والإشكال هو ما يعرض للإنسان من أنه ربما يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل ما بدا له من الأفاعيل، لا يرفع رأسا بأوامر الله ولا يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس جليل القدر في مفاتيح الأعمال وفي مفاتيح الخير وفي مفاتيح الشر، ذكرها بعد أن تكلم على هذه المسألة في كتاب حاد الأرواح. فمفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة، إلى أمور ذكرها هي مفاتيح الخير. ينبغي على المسلم أن يرعاها حق رعايتها، وأن يوليها أعظم الاهتمام وغايته. ثم إن الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله بين منشور الجنة الذي يوقع لصاحبه، وأنه لا يدخل إلا بهذا المنشور، أسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها. فقال: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. والمنشور والكتاب الذي يكتب عموما، قال رحمه الله: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في أرحاف الأرض، هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذي السلطان، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. هذا الموضع ذكر فيه ابن القيم هذا الأمر العظيم الجليل الذي تتخوف عنده قلوب المؤمنين، بل ترتعد إن كان ثم إيمان، وذلك أن العبد لا يدري ما حاله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين الذي سيأتي بيانه. العبد لا يدري ما يؤول إليه حاله وما يكون إليه مآله، فلا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار، هل هو ممن يدخله الله سبحانه وتعالى إلى جنة الخلد، ثم هل هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أم أنه يناقش الحساب. ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، سيبين هذا التوقيع وما معناه. ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان. ما التوقيعان المشهودان؟ يقول: إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. هذا الديوان ما هو؟ ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. هذا ديوانهم، كتابهم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وأن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه، معهم الحنوط، الحنوط من حنوط الجنة، وكفن من كفن الجنة، ويأتيه ملك الموت فيقبض روحه وينادي روحه فتزل كما تزل القطرة من في السقاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنه يصعد بروحه إلى عليين، وكلما مر على ملأ من الملائكة تمنوا أن يعرج بروحه من قبلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه منزلة عظيمة، يبشر بجنة الخلد قبل عند موته وعند خروج روحه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالرب سبحانه أخبر أن كتابهم كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب كتابة حقيقية خصهم الله سبحانه وتعالى وسماهم بها وسماهم أبرارا، ولم يذكر شهادة على هذا الكتاب: إذ كفى بالله شهيدا، وإنما ذكر الشهادة على كتاب الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا في الحديث الطويل قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والرقيم هو الكتاب، أو المرقوم هو المكتوب، والرقم نوع من الكتابة، وهذه منزلة عظيمة أفاض الله سبحانه يفيض الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ثم إنه ذكر بعد ذلك التوقيع أو المنشورة أو الكتابة أو الرقم الثاني، الرقم الثاني، فقال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. ما عنوانه؟ عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، باسمه لفلان ابن فلان. وما جاء في الأحاديث أو انتشر عند بعض الوعاظ من أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة ليس بصحيح بل باطل، مخالف لما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما: ينصب لكل غادر اللواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالأحاديث التي جاءت أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم لا يصح منها شيء، وإنما هي من أسجاع الوعاظ. حديث الكتابة وحديث القبضتين الذي ذكره الحافظ ابن القيم سيأتي الكلام عليه. قال: عنوانه هذا الكتاب، هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. قطوفها دانية، هي في عليين ومرتفعة وعالية، ولكن قطوفها دانية كما سيأتي بيان ذلك في صفتها. هذا: وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذا هو التقدير ومسألة القدر، وسيأتي كلام ابن القيم عليها. بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. ماذا يريد بحديث القبضتين؟ ذكر في الحادي رواية الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من فلان، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم، وجاء أيضا عن سلمان يعطى عن النبي يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من أهل العلم، وابن القيم سكت على هذين الحديثين، الدارقطني أعله بالتفرد والغرابة، ويعني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما أشار إليه الحافظ ابن القيم فيما يتعلق بالقبضتين فإنه حديث صحيح، حديث صحيح، أعني أن الله قبض قبضة فقال هذه هؤلاء للجنة، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار. وهذا الحديث جاء عن صحابي يقال اسمه عبد الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته، من حديث أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وأخرى باليد الأخرى، وقال هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وجاء أيضا بلفظ من حديث أبي نظرة، مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث، قال شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح، والجرير اسمه سعيد بن أبي إياس وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. فهذا الحديث القبضتين كما سمعتم حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي اشتد خوف السلف. انظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجز شاربه ثم إنه يقره، بمعنى أنه يموت قبل أن يبلغ المدة التي يحتاج معها إلى قص شاربه، وأنه سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا لم يأمن. قد جاء عن طائفة من السلف والعلماء كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار أنه كان يقبض على لحيته ويقول أين منزل، يبكي ليلا طويلا ويقول أين منزل مالك. يقول ابن القيم رحمه الله بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، لأن هذا يحمل المرأة على العمل وعلى طاعة الله وعلى أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، وألا يرده علم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن الله جل وعلا كما هو قول أئمة السنة لا يعاقب العباد على علمه فيهم أو علمه بهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم. فانتبه لهذا بارك الله فيك. الله جل وجلاله بين في كتابه الكريم أن الناس يوفون أعمالهم ويعطون ما عملوا يوم القيامة. وهذه الحديث حديث القبضة كغيره من الأحاديث التي آمن بها أهل السنة، وهي علم الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعلم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل في علاه. هو علم الله في هذا العبد، لكن موجب العقاب موجب العمل. قال رحمه الله: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذن كتابا ثاني عنوانه: هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان، اللهم اجعلنا منهم. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. يقصد رحمه الله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المتفق عليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا كما قلت لك إنما هو علم الله فيك، وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وألا يردك استشكالك لبعض أفراد وأحاد العلم والقدر ومرتبته، فإنه باب لا يحسنه كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رحمه الله: بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. تقدم حديث القبضتين سبحان. ثم لما كان المقام مقام تسليم وإيمان وخضوع وإذعان، وأن الله جل وعلا حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا حكمته بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أتى صاحب النفس الإيماني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأبيات ختم بها هذا الفصل تدل على مقام التعظيم والإجلال والجبروت والملكوت والإكرام والسبحان والعزة والجلال التي ينطرح عندها كل كبر وخضوع، كل كبر وعتو من العبد. يقول رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان يعني تنزه، تنزه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والعظمة، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن يظلم أحدا من عباده. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحان الله، هذا هو التعظيم للرب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإجلال، هذا هو التقدير، هذا هو التسبيح، هذا هو التنزيه. وهذا ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الثلاثة الفصول أو في هذه الأربعة الفصول التي تقدمت، وكلها من مباحث أبواب الجنة. ولا يزال أيضا في كلامه بقية فيما يتعلق بصفوفهم ودخولهم وأول زمرة تدخل الجنة وثاني زمرة تدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. بهذا القدر سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.